الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولازال الشيخ متصلا إن شاء الله في هذا الملتقى الذي هو بعنوان شكوك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الليلة عن محاضرة لشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ زيد بن محمد الهادي المنصري جزاه الله خيرا، وهي بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فليتفضل جزاه الله خيرا.
وبين يدي الموضوع الذي هو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسن أن نعرف شيئا على ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونعرف مدى الحاجة إلى بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حاجة الثقلين الجن والإنس، والإنس العرب والعجم، والقاصي والداني إلى يوم القيامة، كلهم في أمس الحاجة إلى تلك البعثة الميمونة والرسالة العظيمة التي عم خيرها جل أبطال الدنيا. نعم، لقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جهل وضلال، حيث قد اندرس العلم لبعد النبوات، ولم يبقى على وجه الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب عندهم شيء من العلم، وبقية الأمة العرب والعجم يعيشون في ضلال، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما فشى الجهل وتلاعبت الشياطين بعقول عالم الإنس والجن وانحرفت بهم عن فئن الفطرة السليمة بسبب اندراس العلم وفشو الجهل. وأي زمن يكشو فيه الجهل ويقل العلم أو يتلاشى فذلك هو الخسران المبين وسبب في شقاء الأمة وسوء مصيرها حتى يدركها الله تبارك وتعالى بنبي مرسل أو بوارث من ورثة المرسلين ممن يطلق عليهم مجددين لمن درس من معالم الدين الإسلامي. فيدعو بدعوة الرسل فتستنير البشرية بدعوته بميراث النبوة وهو ما أنزله الله تبارك وتعالى من كتاب وسنة على نبي مرسل يبلغه من أخذ نصيبه من هذا الميراث الذي نوه الله بذكره وأثنى عليه وعلى حملته بقوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. كان حال الناس كما ذكرت وكما جاء في وثائق التأريخ الصحيح. وكان من جملة من ليس عندهم علم من الشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن له من الخصائص وله من المزايا قبل أن يوحى إليه، قل أن تتوفر في غيره، وما ذلك إلا تهيئة وإعداد من الرب الرحيم ليكون لهذا الرسول شأن عظيم. وكان قبل بعثته معروف بالصدق والأمانة وبالعزوف عن اللهو والغفلة، ولكن كما قال الله لا يدري ما العلم ولا الإيمان. وكان يخلو في غار حراء الجبل المعروف في مكة حرسها الله يتعبد عبادة خاصة ليست مبنية على شرع وإنما هي تأملات، وكأنه ينتظر شيئا حتى جاءه الملك على رأس الأربعين من عمره وهو في غار حراء. نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام شريف الملائكة والأمين على الوحي والواسطة بين الله وبين الرسل، نزل عليه ومعه صدر سورة إقرأ، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم غطة حتى بلغ منه الجهل كما قال صلى الله عليه وسلم حاكيا القصة، قال فغطني حتى بلغ منه الجهد ثم أطلقه فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، ليس ممتنع، ولكن يخبر بواقعه. ثم قطه الثانية وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. والثالثة كذلك، ثم أطلقه وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكفى إلى هنا. ثم ترك، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا شديدا، فرجع إلى أهله في مكة وقال جملوني، دثروني، أي بالثياب، لشدة ما يجد من قطة الملأ. فلما دثروه بالثياب وخف عنه التأثر قال لقد خشيت، يقول لخديجة رضي الله عنها زوجته، لقد خشيت على نفسي. فقالت له والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصلق الحديد وتقرب الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. هذه في الجاهلية، وهي من الخصال الحميدة التي جاء الإسلام وأكدها ورقب فيها وجعلها من خصائص الصالحين. فتح الله على قلبها هذا الفقه العظيم، والرسول يعرف من نفسه بأنه موصوف بهذه الصفات، فهو صادق في حديثه وصادق في مواعيده. شهد له بذلك الموالي والمعادي، وشهد له أشد الكفار خصومة له وعداء له أبو جهل وأمثاله. قال والله إن محمد لصادق، أبو جهل فرعون هذه الأمة، قال والله إن محمد لصادق وما كذب فقط، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن بما جاء به. ومات على هذا الكفر الشنيع الذي ليس له الجد عند الله إلا النار وبئس القرار. وإنه ليصل الرحم وصول، ويحمل الكلب، يواسي من كان فقيرا وصاحب عيال وذا حاجة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعين على نوائب الحق. وهذه من الخصائص والمزايا التي كان يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. ثم بعد هذه الآيات المباركات التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فترى الوحي، لم يأته الملك بشيء مدة من الزمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لهذا الشرف. خديجة أرادت أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا شرف له وله الآثار الحميدة في مستقبل الزمان، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر، قرأ الكتاب ويكتب بالعربية، فقالت له اسمع من ابن أخي. قال ماذا رأيت؟ فأخبره بالقصة، قال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون في هجلة، ليتني يدركني يومك عندما يقريك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال أو مقريهم؟ قال نعم، لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. وبالفعل هو هذا الذي حصل، أخرجوه من مكة بعد محاولة لقتله وحبسه، فصار نصيبه الخروج. وبعد ذلك أنزل الله سورة صدر المدثر، يا أيها المدثر أي المتغطي بثيابه، لأنه قال لخديجة زملوني قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمره الله تبارك وتعالى أولا بالنبوة بصدر سورة إغراء، وأرسله بصدر سورة المدثر، وأمره بهذه الأوامر الذي فيها تزكية للنفس وتطهير للقلوب له ولغيره، ومنها قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. والمعنى قم فأنذر أي أنذر الناس عقوبة الله إن لم يؤمنوا بما جئت به، وربك فكبر أي عظم الله تبارك وتعالى وادع الأمة إلى تعظيمه، فهو المستحق للتعظيم بعبادته وحده دون سواه، ونبذ ما يعبد من دونه من الأصنام والأوثان التي كانت في الجاهلية. وثيابك فطهر تحتمل المعنيين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، أي طهر نفسك من المعاصي وادع إلى ذلك، وطهر ثيابك طهارة حسية، لأن الله يحب النظافة. والرجز فاهجر أي ادعو إلى ترك عبادة الأصنام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد لصنم ولم يتمسح بصنم في أيام الجاهلية، بينما غيره يغدون ويروحون يتمرغون في عبادة الأصنام، إلا من حماه الله تبارك وتعالى وهم أفراد. ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه، ولربك فاصبر أي اعتصم بالصبر الجميل على فعل الطاعة وترك المعصية، والصبر على ما أصابك من أذى لتكسب الأجر الوفير وتحوز الخير الكثير، وتأمر بذلك. ثم بعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس أولئك المشركين، نزل القرآن الكريم، نزلت آيات التوحيد ونبذ الشرك، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ذلك، وهم يقفون في وجهه وهو مستمر في دعوتهم إلى هذا الأصل الأصيل، إلى تحقيق توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، لأن ما سوى الله لا يستحق من العبادة شيئا. فاستمر على ذلك 10 سنين بل 13 سنة قبل أن يهاجر، ولم تفرض فريضة إلا الصلاة بعد 10 فريضة الصلاة ركعتين وهو يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أفراد إلا وأما الكثرة الكافرة فامتنعوا إيباء واستكبارا وعصبية لما كان عليه الآباء والأجداد من الكفر الصريح والشرك الأكبر، وهو يدعوهم لينقذهم الله تبارك وتعالى مما هم عليه من الشرك الذي هو أعظم الذنوب على الإسلام، فآمن به طائفة ممن هدى الله قلوبهم وشرح صدورهم، فآذاهم الكفار أبلغ الأذى، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الأذى، ولكنه صبر وصابر وأمر أصحابه أن يهاجروا لأنهم لا يستطيعون أذى أولئك الكفار المشركين الحاقدين. هاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده الناس، وهو النجاشي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء دور الهجرة إلى المدينة وكثر سواد المسلمين ونزلت آيات الجهاد وآيات الدعوة قبل الجهاد، فشرح الله صدور كثير من الناس ونظم الجهاد تنظيما شرعيا بالسرايا والغزوات، جهاد لتكون كلمة الله هي العليا على بصيرة من دين الله تبارك وتعالى. والمعارك التي دارت وحصلت ليست خافية على طلاب العلم، غزوات متعددة باشر القتال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كبدر وأحد وخيبر والأحزاب وبني قريظة وغيرها، ولكن كتب الله النصر لأوليائه وحزبه المفلحين محمد وصحبه، وكتب الذل والصغار على أولئك المشركين المناوئين للحق بدون برهان من عقل أو كفر، فكثر سواد المسلمين من العرب والعجم والإنس والجن، وارتفعت رايات الإسلام في كل مكان، وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل بقعة من بقاع الدنيا غالبا، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة في 23 سنة، فاكتمل الوحي، اكتمل القرآن الذي هو بين أيدينا، والسنة المطهرة كذلك بين أيدينا، ولكنها لا تجتمع عند شخص غير أنه لم يفقد منها حديث واحد، وما ذلك إلا لأن الله تكفل بحفظ الذكر عموما ووعد بذلك في قوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فلما اكتمل دين الله أوامره ونواهيه وحلاله وحرامه وكل ما تحتاج إليه البشرية، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته إلى الرفيق الأعلى، المنزل الرفيع التي له عند الله تبارك وتعالى. وقد كتب الله الموت على كل حي من مخلوقات الأرض والسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأرفعها قدرا عند الله من عالم السماء والأرض. قال الله عز وجل مخاطبا له: إنك ميت وإنكم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كلا، لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا من دون ذلك إلا يذوق الموتة الأولى. وقد اكتمل دين الله وانتشر في أرض الله ودخل الناس فيه أفواجا، وتلك هي الرحمة التي رحم الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا من أبى. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. هذا فيما يتعلق ببدء الدعوة واستمرارها إلى أن انتهت النبوة بقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وجاء دور الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولم يبدلوا تمثيلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أئمة خلفاء راشدون، كل واحد منهم ألزم نفسه أن يسير على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دعوة وجهادا وسياسة ونصحا للأمة الذين ولي أمرها من بعد نبيها عليه الصلاة والسلام خليفة بعد خليفة. وحصل لقوا من الأذى ما لا يخفى، حروب الردة في زمن أبي بكر، وكان النصر حليفه، وكان النصر حليفه، وما حصل في عهد عمر وقتل شهيدا من أعداء الدين، وما حصل في عهد عثمان من الفكر الخارجي الذي لم ينقطع بل يقوم به خبثا بين وقت وآخر، حتى قتل عثمان على أيدي الخوارج، وقتل علي كذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولكن راية الإسلام مرفوعة، والله تبارك وتعالى قال: والعاقبة للمتقين. ولنأخذ شيئا من الموضوع الذي هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لا يستطيع متحدث أو كاتب أن يوفيها حقا، لكن ألف العلماء مؤلفات، منهم من ألف على سبيل الاستقلال في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ألف من ضمن المؤلفات كالمؤلفات الحديثية وتفسير القرآن وكتب العقائد، عرجوا كل بحسب ما استطاع، عرجوا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى شهد لنبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك يا محمد لعلى خلق عظيم. لما قال الأعداء في حق النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وكذاب وافترى على الله بما جاء به، كل ذلك صيغ ذم من أشنع الذم أطلقوه على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله يدافع عن المؤمنين فإنه دافع عن إمام المؤمنين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن، بجملة واحدة بيّنت بأن المراد بخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي إنه يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بنواهيه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويرغب فيما رغب فيه ويرغب مما رهب منه ويسير على نهج القرآن في كل باب من أبواب العلم والعمل. وفي ذلك دعوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتخلقوا بأخلاق القرآن ويتأدبوا بآداب القرآن تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في فعله في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وصفه الله بأنواع من الأخلاق الزكية التي ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يتصفوا بها، وصفه الله عز وجل بالصدق، والصدق كما قال فيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهو من الأخلاق العظيمة، لذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجدوني كذابا ولا بخيلا. ومن أخلاقه الرحمة بالمؤمنين والشفقة عليهم، نعته الله بذلك في قوله الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يحرص عليها كل مؤمن ومؤمنة، أن يكون صاحب رحمة ولين جانب وشفقة على إخوانه المؤمنين. كذلك من أخلاقه التواضع، فهو لين الجانب يتواضع لعباد الله ويحرص على هدايتهم، حتى إن المرأة التي لها حاجة يمشي معها حتى تقضى حاجتها، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام لأمته. وهكذا حاله مع أصحابه، يزور مريضهم ويجيب دعوتهم ويواسي فقيرهم ويسأل عمن غاب منهم، وهذا عين التواضع. فيجب على أمته أن يتأسوا به في التواضع الشرعي لينالوا رضا الله عز وجل ويتابعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطيعوه. ومن أطاع الرسول، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ومن أخلاقه الوفاء بالعهود وعدم الغدر والنكد، بل يوفي بالعهود مهما كانت الأحوال والملابسات، فلا يغدر ولا ينقض عهدا أبرمه، بل إنه من أهل الوفاء، بل إمام في الوفاء بالعهود والعقود امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام النصح للمسلمين في دعوته لهم، في دعوته للمسلمين نصحا لهم وإخلاقا لله عز وجل ورحمة بهم، امتثالا لأمر الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان يدعو طيلة حياته الرسالية من يوم أرسله الله بالمدثر إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو يدعو إلى الله على نور من الله عز وجل، على بصيرة من الكتاب والسنة. وما فسرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت، فسرت أخلاق الرسول بجملة واحدة، كان خلقه القرآن جملة شاملة لجميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمله بالكتاب العزيز والسنة المطهرة في كل باب من أبواب العلم والعمل، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، وهكذا يجب على الأمة أن يعملوا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويبذلوا جهودهم في التفقه في الآيات، آيات الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة. وفي الختام، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حقا على أمته، وله حق على أمته. فأما الحق الذي للأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفى، لأمته على الرسول، لأمته عليه حق، وله على أمته حق. فأما الحق الذي لأمته عليه فقد وفى، وشهد الله له بذلك في قوله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقد بلغ البلاغ المبين، وأعلن ذلك صريحا في حجة الوداع، في أكبر جمع وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب في الأمة وقال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم لقد بلغت ونصحت. فأخذ يرفع أصبعه وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد ثلاثة. وأما الأمة فمن وفقه الله تبارك وتعالى للاعتصام بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد قام بالحق الذي عليه، لا يستطيع أن يأتي به كاملا، ولكن على سبيل سددوا وقاربوا وأبشروا. فأما الصحابة الكرام فإنهم قاموا بالحق الذي عليهم، منهم من قضى نحبه في معارك القتال، ومنهم من مات وهو ناشر للعلم وبادل للأحاديث تروى عنه، فهم على جانب عظيم من الخير. شهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن بعدهم وتأسى بهم وسدد وقارب فهنيئا لهم، أحبهم ومشى على أثرهم وعمل بعملهم في تعاليم الإسلام ومات على الإسلام والسنة، فهنيئا له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأحبهم وعمل بعملهم فإنه يحشر في زمرتهم. فالواجب علينا أن نستيقظ وأن نسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الفرائض وأداء الواجبات وترك المحرمات، والرغبة في الخيرات في المندوبات والمستحبات والوسائل التي تقربنا إلى الله زلفى، نحرص على ذلك. فالأجل قريب، والقدوم على الله تبارك وتعالى إنما هو بالعمل، لا بالمال ولا بالولد ولا بالجاه، وإنما هو بالعمل. فإن كان صالحا فهنيئا لأصحابه، وإن كان غير ذلك فما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. والدليل على القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الاعتصام بسنته والالتزام بها والبحث عنها كيف كان هديه في الفرائض، في الواجبات، في المندوبات، في النواهي، في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، والعمل بعلم في ذلك. هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن محبته يجب أن تكون فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، فمحبة سنته دليل على محبته. وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ونقتصر على هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله الظاهر والباطن، وأن يرزقنا محبته، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
الشيخ: السؤال، نريد من فضيلتكم توجيه نصيحة للمعلمين توضحون فيها الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها معلم النشأ المسلم، وجزاكم الله خيرا.
هذا الجواب على هذا السؤال يستدعي محاضرة، وأنا ولله الحمد قد كتبت في هذا الموضوع رسالة اسمها الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة. وأول سؤال: ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم؟ وذكرتها تقريبا في 16 صفة. أولها الإخلاص في العمل، والثاني الجد والاجتهاد في حفظ الدوام على العمل وعدم بخسه، والثالثة محاولة الإجادة والنفع لطلاب العلم الذين يتلقون العلم عن المعلم. والرسالة تباع في السوق، فطلاب العلم يشترونها إن كانوا حريصين على ذلك.
يقول السائل: هل مات ورقة بن نوفل وهو مؤمن؟
نعم، مات ورقة بن نوفل قبل أن تبلغه دعوة، إلا ما حصل له من قص بدء النبوة، ولكنه عزم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال: إن يدركني يومك لأنصرنك نسرا مؤزرا. ورؤيا له رؤيا حسنة، هو لا من أهل الإيمان وفي الجنة.
قول السائل: كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بمتابعته في هديه علما وعملا، ومحبة لشخصه الكريم، لأن الله أنقذ الأمة برسالته، فصبر وصابر وجاهد حتى ارتفعت راية الإسلام وانتشر دين الله في أرض الله بفضل الله، ثم بسبب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا وجبت محبته فوق محبة النفس والوالد والولد. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي معه، قال له: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله إنك الآن لأحب إلي من نفسي، وهم أهل الصدق لا يكذبون. فالشاهد من هذا أن عنوان المحبة للرسول متابعته في هديه جملة وتفصيلا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يقام في بعض البلدان من الحفلات والضيافات والذبائح في اليوم 12 من ربيع الأول؟
هذا الذي يسمى بالمولد ابتلي به كثير من بلدان المسلمين بسبب من قل نصيبهم من العلم من أهل التصوف والقبوريين، فالمولد بدعة من البدع، بين حكمها أئمة العلم المعروفين بالاعتصام بالسنة، فكتب في هذا الموضوع الشيخ عبد العزيز بن باز كتابة عظيمة في فتاوات، وبين بأن هذه البدعة تجمع بدع يحصل فيها الاختلاط ويحصل فيها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حضر حفلهم واجتماعهم، وهذا من الباطل. فالواجب الحذر منها ومن اعتقاد صواب أهلها أو صحة أفعالهم.
قول السائل: سمعنا بعض المشايخ ينهون عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فريضة الحج، فما الحكمة من ذلك؟
الحكمة من ذلك أن فيه ناسا يعتقدون أنه لا يتم الحج حتى يزور الحاج قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ باطل، بل لا علاقة بالزيارة للقبر أو المسجد، لا علاقة بينه وبين الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، وأما زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تكون إلا تبعا لزيارة المسجد النبوي الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. فإذا رحل المسلم إلى المسجد النبوي زائرا فهي زيارة مشروعة، ومن ثم يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا هو الحق. أما الذهاب والرحلة لزيارة القبر فهذا لا يشرع ولا يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم.
يقول: جاء في الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فهل القرب يكون بعلو المنزلة أو ما معنى ذلك؟
لا شك أنه يكون بعلو المنزلة وعظم الثواب عند الله تبارك وتعالى، وهو قرب حقيقي.
يقول السائل: ما هو واجبنا الحقيقي كمسلمين من الدفاع عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم،
والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلصوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدافعوا عنه، ولكن في حدود الشرع، وما كل إنسان يحسن المدافعة. فعوام الناس يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المخلوقات وأرفعها قدرا عند الله عز وجل وخلقا وخلقا، فيؤمنون به ويحبونه على هذا الأساس. وأما الرد على الطغاة الملحدين الذين يتنقصون شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يستطيع عليه إلا العلماء أهل البصيرة بأدلة الكتاب والسنة، فهم الذين يتولون الردود بالكتابات والتأليف والمحاضرات والبيان.
هنا سؤالان. يقول السؤال الأول: هل يشرع للإنسان أن ينفث في يديه بعد قراءة الرقى في أوقات غير النوم؟ هل يشرع للإنسان أن ينفث في يديه بعد قراءة الرقى في أوقات غير النوم؟
في أوقات النوم وارد قراءة المعوذتين ثلاث مرات، وينفث في كفيه ويمسح جسده ما تمكن من جسده. وما عدا ذلك فالنفث مشروع، النفث على المكان الذي يؤلم الإنسان. إن كان في ماء رقى في ماء نفث في الماء، وإن كان رقى على المريض مباشرة نفث على المريض مباشرة ولا حاجة. فالنفث مشروع.
يقول السائل كذلك: ما هو الحكم في العلاج بالأدوية الشعبية في حالات السحر والمس والعين؟
الأدوية الشعبية توسع الناس فيها حتى دخلت فيها الشعوذة، والذي لا يجوز. فأصل العقاقير الطبية كما يذكر المختصون أصلها من الأشجار ومن العشب ومن، لكن ما كل إنسان يحسن هذا، فما كان عن دراسة صحيحة يقبل، وما كان من تقاليد فيخشى أن يضر ولا ينفع. غير أنه لا يجوز الإنسان أن يذهب بحكم العلاج الشعبي إلى السحرة وإلى الكهنة والمشعوذين فيقع في الحرج والإثم.
ويختم بهذا السؤال: وهو أحسن الكتب في السيرة النبوية؟
أسهل الكتب مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب اسمه السيرة النبوية على طريقة السنة الصحيحة يباع بجلدين، سيرة بن هشام الرحيق المخدوم، وبعد ذلك يأتي دور المطولات كالبداية والنهاية، والله أعلم.
هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا زال المتصل إن شاء الله في هذا الملتقى الذي هو بعنوان نشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الليلة عن محاضرة لشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ زيد بن محمد هادي المنصري جزاه الله خيرا، وهي بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل جزاه الله خيرا.
وبين يدي الموضوع الذي هو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسن أن نعرف شيئا على ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونعرف مدى الحاجة إلى بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حاجة الثقلين الجن والإنس، والإنس العرب والعجم والقاصي والداني إلى يوم القيامة، كلهم في أمس الحاجة إلى تلك البعثة الميمونة والرسالة العظيمة التي عم خيرها جل أقطار الدنيا. نعم، لقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جهل وضلال، حيث قد اندرس العلم لبعد النبوات، ولم يبقى على وجه الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب عندهم شيء من العلم، وبقية الأمة العرب والعجم يعيشون في ضلال، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما فشى الجهل وتلاعبت الشياطين بعقول عالم الإنس والجن وانحرفت بهم عن فعل الفطرة السليمة بسبب اندراس العلم وفشو الجهل، أي زمن يكشو فيه الجهل ويقل العلم أو يتلاشى، فذلك هو الخسران المبين وسبب في شقاء الأمة وسوء مصيرها حتى يدركها الله تبارك وتعالى بنبي مرسل أو بوارث من ورثة المرسلين ممن يطلق عليهم مجددين لمن درس من معالم الدين الإسلامي. فيدعو بدعوة الرسل فتستنير البشرية بدعوته بميراث النبوة، وهو ما أنزله الله تبارك وتعالى من كتاب وسنة على نبي مرسل يبلغه من أخذ نصيبه من هذا الميراث الذي نوه الله بذكره وأثنى عليه وعلى حملته بقوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. كان حال الناس كما ذكرت وكما جاء في وثائق التأريخ الصحيح، وكان من جملة من ليس عندهم علم من الشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن له من الخصائص وله من المزايا قبل أن يوحى إليه، قل أن تتوفر في غيره، وما ذلك إلا تهيئة وإعداد من الرب الرحيم ليكون لهذا الرسول شأن عظيم. وكان قبل بعثته معروف بالصدق والأمانة وبالعزوف عن اللهو والغفلة، ولكن كما قال الله: لا يدري ما العلم ولا الإيمان. وكان يخلو في غار حراء الجبل المعروف في مكة حرسها الله، يتعبد عبادة خاصة ليست مبنية على شرع، وإنما هي تأملات، وكأنه ينتظر شيئا، حتى جاءه الملك على رأس 40 من عمره وهو في غار حراء. نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام شريف الملائكة والأمين على الوحي والواسطة بين الله وبين الرسل، نزل عليه ومعه صدر سورة اقرأ، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم غطة حتى بلغ منه الجهل، كما قال صلى الله عليه وسلم حاكيا القصة: قال فغطني حتى بلغ منه الجهل ثم أطلقني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، ليس ممتنع ولكن يخبر بواقعه. ثم غطه الثانية وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، والثالثة كذلك، ثم أطلقه وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وكفى إلى هنا. ثم ترك، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا شديدا، فرجع إلى أهله في مكة وقال جملوني دثروني، أي بالثياب، لشدة ما يجد من غطة الملأ. فلما دثروه بالثياب وخف عنه التأثر قال لقد خشيت، يقول لخديجة رضي الله عنها زوجته لقد خشيت على نفسي. فقالت له والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصلق الحديد وتقرب الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق، هذه في الجاهلية، وهي من الخصال الحميدة التي جاء الإسلام وأكدها ورقب فيها وجعلها من خصائص الصالحين. فتح الله على قلبها هذا الفقه العظيم، والرسول يعرف من نفسه بأنه موصوف بهذه الصفات، فهو صادق في حديثه وصادق في مواعيده، شهد له بذلك الموالي والمعادي، وشهد له أشد الكفار خصومة له وعداء له أبو جهل وأمثاله، قال والله إن محمد لصادق، أبو جهل فرعون هذه الأمة، قال والله إن محمد لصادق وما كذب فقط، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن بما جاء به، ومات على هذا الكفر الشنيع الذي ليس له الجد عند الله إلا النار وبئس القرار. وإنه ليصل الرحم وصول ويحمل الكل، يواسي من كان فقيرا وصاحب عيال وذا حاجة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعين على نوائب الحق، وهذه من الخصائص والمزايا التي كان يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. ثم بعد هذه الآيات المباركات التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فترى الوحي، لم يأته الملك بشيء مدة من الزمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لهذا الشرف. خديجة أرادت أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا شرف له وله الآثار الحميدة في مستقبل الزمان، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأة قد تنصر، قرأ الكتاب ويكتب بالعربية، فقالت له اسمع من ابن أخيه، قال ماذا رأيت؟ فأخبره بالقصة، قال هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون فيها جلع، ليتني يدركني يومك عندما يخريك قومك، لأن ترنك نصرا مؤذرا. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. وبالفعل هو هذا الذي حصل، أخرجوه من مكة بعد محاولة لقتله وحبسه، فصار نصيبه الخروج. وبعد ذلك أنزل الله سورة صدر المدثر: يا أيها المدثر، أي المتغطي بثيابه، لأنه قال لخديجة: زملوني، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمره الله تبارك وتعالى أولا بالنبوة بصدر سورة إقراء، وأرسله بصدر سورة المدثر، وأمره بهذه الأوامر الذي فيها تزكية للنفس وتطهير للقلوب له ولغيره. ومنها: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. والمعنى قم فأنذر أي أنذر الناس عقوبة الله إن لم يؤمنوا بما جئت به، وربك فكبر أي عظم الله تبارك وتعالى وادع الأمة إلى تعظيمه، وهو المستحق للتعظيم بعبادته وحده دون سواه، ونبذ ما يعبد من دونه من الأصنام والأوثان التي كانت في الجاهلية. وثيابك فطهر تحتمل المعنيين: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، أي طهر نفسك من المعاصي وادعو إلى ذلك، وطهر ثيابك طهارة حسية، لأن الله يحب النظافة. والرجز فاهجر أي ادعو إلى ترك عبادة الأصنام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد لصنم ولم يتمسح بصنم في أيام الجاهلية، بينما غيره يغدون ويروحون يتمرغون في عبادة الأصنام، إلا من حماه الله تبارك وتعالى وهم أفراد. ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه. ولربك فاصبر أي اعتصم بالصبر الجميل على فعل الطاعة وترك المعصية، والصبر على ما أصابك من أذى لتكسب الأجر الوفير وتحوز الخير الكثير وتأمر بذلك. ثم بعد ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس أولئك المشركين. نزل القرآن الكريم، نزلت آيات التوحيد ونبذ الشرك، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ذلك، وهم يقفون في وجهه وهو مستمر في دعوتهم إلى هذا الأصل الأصيل، إلى تحقيق توحيد الله ونبذ عبادة ما سواه، لأن ما سوى الله لا يستحق من العبادة شيئا. فاستمر على ذلك 10 سنين، بل 13 سنة قبل أن يهاجر، ولم تفرض فريضة إلا الصلاة بعد السنة 10، ف فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وهو يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أفراد إلا وأما الكثرة الكافرة فامتنعوا إباء واستكبارا وعصبية لما كان عليه الآباء والأجداد من الكفر الصريح والشرك الأكبر، وهو يدعوهم لينقذهم الله تبارك وتعالى مما هم عليه من الشرك الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. فآمن به طائفة ممن هدى الله قلوبهم وشرح صدورهم، فآذاهم الكفار أبلغ الأذى، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الأذى، ولكنه صبر وصابر وأمر أصحابه أن يهاجروا لأنهم لا يستطيعون أذى أولئك الكفار المشركين الحاقدين. هاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده الناس، وهو النجاشي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء دور الهجرة إلى المدينة وكثر سواد المسلمين ونزلت آيات الجهاد وآيات الدعوة قبل الجهاد، فشرح الله صدور كثير من الناس ونظم الجهاد تنظيما شرعيا بالسرايا والغزوات، جهاد لتكون كلمة الله هي العليا على بصيرة من دين الله تبارك وتعالى. والمعارك التي دارت وحصلت ليست خافية على طلاب العلم، غزوات متعددة باشر القتال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كبدر وأحد وخيبر والأحزاب وبني قريظة وغيرها، ولكن كتب الله النصر لأوليائه وحزبه المفلحين محمد وصحبه، وكتب الذل والصغار على أولئك المشركين المناوئين للحق بدون برهان من عقل أو كفر، فكثر سواد المسلمين من العرب والعجم والإنس والجن، وارتفعت رايات الإسلام في كل مكان، وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل بقعة من بقاع الدنيا غالبا، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة في 23 سنة، فاكتمل الوحي، اكتمل القرآن الذي هو بين أيدينا، والسنة المطهرة كذلك بين أيدينا، ولكنها لا تجتمع عند شخص غير أنه لم يفقد منها حديث واحد، وما ذلك إلا لأن الله تكفل بحفظ الذكر عموما ووعد بذلك في قوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما اكتمل دين الله أوامره ونواهيه وحلاله وحرامه وكل ما تحتاج إليه البشرية، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته إلى الرفيق الأعلى، المنزل الرفيع التي له عند الله تبارك وتعالى. وقد كتب الله الموت على كل حي من مخلوقات الأرض والسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأرفعها قدرا عند الله من عالم السماء والأرض. قال الله عز وجل مخاطبا له: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كلا، لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا من دون ذلك إلا يذوق الموتة الأولى. وقد اكتمل دين الله وانتشر في أرض الله ودخل الناس فيه أفواجا، وتلك هي الرحمة التي رحم الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلا من أبى. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. هذا فيما يتعلق ببدء الدعوة واستمرارها إلى أن انتهت النبوة بقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وجاء دور الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولم يبدلوا تمثيلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أئمة خلفاء راشدون، كل واحد منهم ألزم نفسه أن يسير على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام دعوة وجهادا وسياسة ونصحا للأمة الذين ولي أمرها من بعد نبيه عليه الصلاة والسلام خليفة بعد خليفة. وحصل لقوا من الأذى ما لا يخفى، حروب الردة في زمن أبي بكر، وكان النصر حليفه، وكان النصر حليفه، وما حصل في عهد عمر وقتل شهيدا من أعداء الدين، وما حصل في عهد عثمان من الفكر الخارجي الذي لم ينقطع بل يقوم به خبثا بين وقت وآخر، حتى قتل عثمان على أيدي الخوارج، وقتل علي كذلك رضي الله عنه أجمعين، ولكن راية الإسلام مرفوعة، والله تبارك وتعالى قال: والعاقبة للمتقين. ولنأخذ شيئا من الموضوع الذي هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لا يستطيع متحدث أو كاتب أن يوفيها حقا، لكن ألف العلماء مؤلفات، منهم من ألف على سبيل الاستقلال في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ألف من ضمن المؤلفات كالمؤلفات الحديثية وتفسير القرآن وكتب العقائد، الرجل كل بحسب ما استطاع، الرجل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى شهد لنبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك يا محمد لعلى خلق عظيم. لما قال الأعداء في حق النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن وكذاب وافترى على الله بما جاء به، كل ذلك صيغ ذم من أشنع الذم أطلقوه على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله يدافع عن المؤمنين فإنه دافع عن إمام المؤمنين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن، بجملة واحدة بينت بأن المراد بخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أي إنه يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بنواهيه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويرغب فيما رغب فيه ويرغب مما رهب منه ويسير على نهج القرآن في كل باب من أبواب العلم والعمل. وفي ذلك دعوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتخلقوا بأخلاق القرآن ويتأدبوا بآداب القرآن تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في فعله في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وصفه الله بأنواع من الأخلاق الزكية التي ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يتصفوا بها، وصفه الله عز وجل بالصدق، والصدق كما قال فيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهو من الأخلاق العظيمة، لذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجدوني كذابا ولا بخيلا. ومن أخلاقه الرحمة بالمؤمنين والشفقة عليهم، نعته الله بذلك في قوله الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. و هذه من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يحرص عليها كل مؤمن ومؤمنة، أن يكون صاحب رحمة ولين جانب وشفقة على إخوانه المؤمنين. كذلك من أخلاقه التواضع، فهو لين الجانب يتواضع لعباد الله ويحرص على هدايتهم، حتى إن المرأة التي لها حاجة يمشي معها حتى تقضى حاجتها، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام لأمته. وهكذا حاله مع أصحابه، يزور مريضهم ويجيب دعوتهم ويواسي فقيرهم ويسأل عمن غاب منهم، وهذا عين التواضع. فيجب على أمته أن يتأسوا به في التواضع الشرعي لينالوا رضا الله عز وجل ويتابعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطيعوه. ومن أطاع الرسول، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ومن أخلاقه الوفاء بالعهود وعدم الغدر والنكد، بل يوفي بالعهود مهما كانت الأحوال والملابسات، فلا يغدر ولا ينقض عهدا أبرمه، بل إنه من أهل الوفاء، بل إمام في الوفاء بالعهود والعقود امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام النصح للمسلمين في دعوته للمسلمين نصحا لهم وإخلاقا لله عز وجل ورحمة بهم، امتثالا لأمر الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان يدعو طيلة حياته الرسالية من يوم أرسله الله بالمدثر إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو يدعو إلى الله على نور من الله عز وجل، على بصيرة من الكتاب والسنة. وما فسرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت، فسرت أخلاق الرسول بجملة واحدة، كان خلقه القرآن جملة شاملة لجميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمله بالكتاب العزيز والسنة المطهرة في كل باب من أبواب العلم والعمل، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. وهكذا يجب على الأمة أن يعملوا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويبذلوا جهودهم في التفقه في الآيات، آيات الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة. وفي الختام، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حقا على أمته، وله حق على أمته. فأما الحق الذي للأمة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفى لأمته على الرسول، لأمته عليه حق وله على أمته حق. فأما الحق الذي لأمته عليه فقد وفى وشهد الله له بذلك في قوله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقد بلغ البلاغ المبين، وأعلن ذلك صريحا في حجة الوداع في أكبر جمع وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب في الأمة وقال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم لقد بلغت ونصحت. فأخذ يرفع أصبعه وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد ثلاثة. وأما الأمة فمن وفقه الله تبارك وتعالى للاعتصام بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد قام بالحق الذي عليه، لا يستطيع أن يأتي به كاملا، ولكن على سبيل سددوا وقاربوا وأبشروا. فأما الصحابة الكرام فإنهم قاموا بالحق الذي عليهم، منهم من قضى نحبه في معارك القتال، ومنهم من مات وهو ناشر للعلم وبادل للأحاديث تروى عنه، فهم على جانب عظيم من الخير. شهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن بعدهم، وتأسى بهم وسدد وقارب، فهنيئا لهم، أحبهم ومشى على أثرهم وعمل بعملهم في تعاليم الإسلام ومات على الإسلام والسنة، فهنيئا له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأحبهم وعمل بعملهم فإنه يحشر في زمرتهم. فالواجب علينا أن نستيقظ وأن نسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الفرائض وأداء الواجبات وترك المحرمات والرغبة في الخيرات في المندوبات والمستحبات والوسائل التي تقربنا إلى الله زلفى. نحرص على ذلك، فالأجل قريب والقدوم على الله تبارك وتعالى إنما هو بالعمل، لا بالمال ولا بالولد ولا بالجاه، وإنما هو بالعمل. فإن كان صالحا فهنيئا لأصحابه، وإن كان غير ذلك فما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. والدليل على القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الاعتصام بسنته والالتزام بها والبحث عنها، كيف كان هديه في الفرائض الواجبات في المندوبات في النواهي في الدعوة إلى الله في الجهاد في سبيل الله والعمل بعلم من في ذلك. هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن محبته يجب أن تكون فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، فمحبة سنته دليل على محبته. وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ونقتصر على هذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله الظاهر والباطن، وأن يرزقنا محبته، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
الشيخ: السؤال، نريد من فضيلتكم توجيه نصيحة للمعلمين توضحون فيها الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها معلم النشأ المسلم، وجزاكم الله خيرا.
هذا الجواب على هذا السؤال يستدعي محاضرة، وأنا ولله الحمد قد كتبت في هذا الموضوع رسالة اسمها الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة. وأول سؤال: ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم؟ وذكرتها تقريبا في 16 صفة. أولها الإخلاص في العمل، والثاني الجد والاجتهاد في حفظ الدوام على العمل وعدم بخسه، والثالثة محاولة الإجادة والنفع لطلاب العلم الذين يتلقون العلم عن المعلم. والرسالة تباع في السوق، فطلاب العلم يشترونها إن كانوا حريصين على ذلك.
يقول السائل: هل مات ورقة بن نوفل وهو مؤمن؟
نعم، مات ورقة بن نوفل قبل أن تبلغه دعوة، إلا ما حصل له من قص بدء النبوة، ولكنه عزم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال: إن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ورؤيا له رؤيا حسنة، وهو من أهل الإيمان وفي الجنة.
يقول السائل: كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بمتابعته في هديه علما وعملا، ومحبة لشخصه الكريم، لأن الله أنقذ الأمة برسالته، فصبر وصابر وجاهد حتى ارتفعت راية الإسلام وانتشر دين الله في أرض الله بفضل الله، ثم بسبب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا وجبت محبته فوق محبة النفس والوالد والولد. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي معه، قال له: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله إنك الآن لأحب إلي من نفسي، وهم أهل الصدق لا يكذبون. فالشاهد من هذا أن عنوان المحبة للرسول متابعته في هديه جملة وتفصيلا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ما يقام في بعض البلدان من الحفلات والضيافات والذبائح في اليوم 12 من ربيع الأول؟
هذا الذي يسمى بالمولد ابتلي به كثير من بلدان المسلمين بسبب من قل نصيبهم من العلم من أهل التصوف والقبوريين، فالمولد بدعة من البدع، بين حكمها أئمة العلم المعروفين بالاعتصام بالسنة، فكتب في هذا الموضوع الشيخ عبد العزيز بن باز كتابة عظيمة في فتاواه، وبين بأن هذه البدعة تجمع بدع يحصل فيها الاختلاط ويحصل فيها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حضر حفلهم واجتماعهم، وهذا من الباطل. فالواجب الحذر منها، ومن اعتقاد صواب أهلها أو صحة أفعالهم.
قول السائل: سمعنا بعض المشايخ ينهون عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فريضة الحج، فما الحكمة من ذلك؟
الحكمة من ذلك أن فيه ناسا يعتقدون أنه لا يتم الحج حتى يزور الحاج قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ باطل، بل لا علاقة بالزيارة للقبر أو المسجد، لا علاقة بينه وبين الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، وأما زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تكون إلا تبعا لزيارة المسجد النبوي الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. فإذا رحل المسلم إلى المسجد النبوي زائرا فهي زيارة مشروعة، ومن ثم يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا هو الحق. أما الذهاب والرحلة لزيارة القبر فهذا لا يشرع ولا يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم.
يقول: جاء في الحديث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فهل القرب يكون بعلو المنزلة أو ما معنى ذلك؟
لا شك أنه يقوم بعلو المنزلة وعظم الثواب عند الله تبارك وتعالى وهو قرب حبيبي.
يقول السائل: ما هو واجبنا الحقيقي كمسلمين من الدفاع عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلصوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدافعوا عنه، ولكن في حدود الشر، وما كل إنسان يحسن المدافعة. فعوام الناس يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المخلوقات وأرفعها قدرا عند الله عز وجل وخلقا وخلقا، فيؤمنون به ويحبونه على هذا الأساس. وأما الرد على الطغاة الملحدين الذين يتنقصون شخص الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستطيع عليه إلا العلماء أهل البصيرة بأدلة الكتاب والسنة، فهم الذين يتولون الردود بالكتابات والتأليف والمحاضرات والبيان.
هنا سؤالان. يقول الأول: هل يشعر الإنسان أن ينفث في يديه بعد قراءة الرقى في أوقات غير النوم؟ هل يشرع للإنسان أن ينفث في يديه بعد قراءة الرقى في أوقات غير النوم؟
في أوقات النوم وارد قراءة المعوذتين ثلاث مرات وينفث في كفيه ويمسح جسده ما تمكن من جسده، وما عدا ذلك فالنفت مشروع. النفت على المكان الذي يؤلم الإنسان، إن كان في ماء رقى في ماء نفث في الماء، وإن كان رقى على المريض مباشرة نفث على المريض مباشرة ولا حرج. فالنفث مشروع.
يقول السائل كذلك: ما هو الحكم في العلاج بالأدوية الشعبية في حالات السحر والمس والعين؟
الأدوية الشعبية توسع الناس فيها حتى دخلت فيها الشعوذة، والذي لا يجوز. فأصل العقاقير الطبية كما يذكر المختصون أصلها من الأشجار ومن العشب ومن، لكن ما كل إنسان يحسن هذا، فما كان عن دراسة صحيحة يقبل، وما كان من تقاليد فيخشى أن يضر ولا ينفع. غير أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب بحكم العلاج الشعبي إلى السحرة وإلى الكهنة والمشعوذين فيقع في الحرج والإثم.
ويختم بهذا السؤال: وهو أحسن الكتب في السيرة النبوية؟
أسهل الكتب مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب اسمه السيرة النبوية على طريقة السنة الصحيحة يباع بجلدين، سيرة بن هشام الرحيق المخدوم، وبعد ذلك يأتي دور المطولات كالبداية والنهاية، والله أعلم.
هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.